أصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي صباح هذا اليوم الأحد كذا صباح هذا اليوم الأحد الخامس والعشرين من شهر رمضان عام 2400 استمعنا إلى قراءة إمامنا لجزء من سورة يونس، ومما استمعنا إليه قول الله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. هو الذي جعل الشمس ضياء، جعل بمعنى صير، واعلم أن جعل تأتي في اللغة العربية على معنيين: المعنى الأول أوجد، جعل بمعنى أوجد، والثاني بمعنى صير. فمن الأول قول الله تبارك وتعالى: وجعل الظلمات والنور، أي أوجدهما. وعلامة هذه التي تكون بمعنى أوجد أو بمعنى خلق أنها لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد. ومثال التي بمعنى صير بل أمثلتها كثيرة، كما في هذه الآية: والذي جعل الشمس ضياء، وعلامتها أن تنصب أكثر من مفعول، وهنا نصبت كم مفعولين: الأول الشمس والثاني ضياء. والشمس معروفة هي هذا الجرم العظيم الذي إذا تأمله الإنسان وجد أنه من أكبر آيات الله عز وجل. كم بيننا وبين هذا الجرم من المسافات البعيدة الشاسعة، ومع ذلك يصل ضياؤه وحرارته إلى الأرض، وفي أيام الصيف تكاد الأرض تفوح من الحرارة، مع أنه لو اجتمع جميع مولدات الأرض وطاقاتها وجعلت في مكان، فإنها لا يصل مدى حرارتها إلى مكان بعيد، بل إلى مكان محدود. أما هذه الشمس التي خلقها الله عز وجل فإن حرارتها تصل إلى الأرض، وبينها وبين الأرض من السنين ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وقول ضياء، الضياء هو النور بحرارة، وضوء الشمس مشتمل على هذين الأمرين: الأول النور والثاني الحرارة. ولذلك كم يحصل بطلوع الشمس من توفير على الخلق بالنسبة لاستهلاك الضوء. إذا قدرنا أن هذا القصر فيه 500 لمبة ثم طلعت الشمس، كل هذه اللمبات إيش تطفأ ويتوفر شيء كثير. كذلك إذا قدرنا أن هذا البيت في أيام الشتاء يستهلك كثيرا من الطاقة من أجل تدفئة هذا البيت، فإنه إذا طلعت الشمس توفر شيء كثير من هذا الاستهلاك. إذن ضياء، أقول الضياء هو إيش؟ النور مع الحرارة، وهذا هو ما تتميز به الشمس. أما القمر فقال: والقمر نورا، يعني وجعل القمر نورا لكنه لا حرارة فيه، وذلك لأن القمر يكتسب نوره من الشمس، وإلا فإنه مظلم، كما قال عز وجل: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل. فهو جرم مظلم لا يضيء منه إلا ما قابل الشمس، ولهذا إذا كان قريبا من الشمس كان المضيء منه صغيرا، وإذا بعد من الشمس كلما بعد اتسع نوره. فإذا تمت المقابلة بينه وبين الشمس امتلأ نورا، وذلك في زمن الإبدار. فالقمر نور وليس ضياء. ماذا تقولون في قول الله تعالى: وجعلنا سراجا وهاجا؟ أيشير إلى القمر أو يشير إلى الشمس؟ نعم، إلى الشمس، تمام. وقدره أي قدر القمر منازل ينزلها منزلة منزلة، ولهذا تراه الليلة في منزلة غير المنزلة السابقة، وهكذا ينزل منزلة منزلة بتقدير الله عز وجل، كما قال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. يعني عاد كالعرجون، العرجون هو العذق، عذق النخلة إذا تقادم عهده انطوى هكذا، هكذا يكون القمر حتى عاد كالعرجون القديم. هنا يقول عز وجل: قدره منازل. لماذا الأخ؟ قم. لماذا؟ نعم، أي نعم، لماذا؟ نعم، لا أحد يتكلم يا جماعة. يعني إذا لا علم عندك، جزاك الله خير. من قال لا أعلم فيما لا يعلم فقد علم. نعم، تفضل. تمام، استح. قال: لتعلموا عدد السنين والحساب، أي لتعلموا من هذه المنازل، منازل القمر، عدد السنين، ولتعلموا الحساب الذي تجرونه بينكم في توقيت آجال الديون والإيجارات وغيرها. هذه الحكمة من تقدير القمر منازل. إذن المرجع في التوقيت وتحديد الآجال وما أشبه ذلك هو القمر، هذا هو المرجع. كما قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت لمن؟ للناس. أي ناس؟ عموم الناس، عموم الناس، الكافر والمؤمن والعربي وغير العربي. هذه الأهلة جعلها الله عز وجل مواقيت للناس. وقال تعالى: وقال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم إلى آخر. وقد أجمع المفسرون على أن المراد بهذه الأشهر الأشهر العربية: محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، أو ربيع الآخر. الآخر، جماد الأولى، جماد الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، باتفاق المفسرين. وحينئذ يتبين أن التوقيت بغير هذه الأهلة مخالف لما وضع الله تبارك وتعالى الأهلة لهم. فالذين يوقتون بالشهور الفرنجية مخالفون لهذا، لما وضعه الله تعالى للعباد يقدرون به مواقيتهم ويحددون به أجالهم. وما ترى هذا التوقيت، أعني التوقيت بأشهر الفرنجية، إلا بعد أن استعمر الكافر بلاد المسلمين. فلما استعمر بلاد المسلمين وكانت الغلبة له، فإنه من المعلوم أنه سينقل الناس من تاريخهم الذي ولدوا عليه إلى تاريخ هذا الكافر حتى تتم له السيطرة. ولهذا لا تجد لهذه الشهور الفرنجية أصلا تعتمد عليه. فمنها ما يكون 28 يوما، ومنها ما يزيد على 30 يوما بدون أي سبب. ولهذا طالب بعض الناس من الكفرة أن يجعلوا هذه الشهور على 30 يوما كلها، وإذا زاد في الوقت يزيدون أحد الشهور يوما أو ينقصونه يوما. ولكن نظرا لأنهم درجوا على التوقيت المعهود الآن، قالوا لا نقبل هذا الاقتراح، مع أن هذا الاقتراح أقرب إلى المعقول من هذه الأشهر المختلفة. لكن هؤلاء الكفرة يحافظون على تاريخهم ويرون أن العدول عنه يعني إذلالهم. والمسلمون المساكين لما استعمرهم الكفار ووضعوا تاريخهم أي تاريخ الكفار بدلا عن التاريخ العربي، انصاع هؤلاء المغمورون إلى هذا، وكان عليهم أن يعارضوا أشد المعارضة. تاريخنا المبني على أعظم مناسبة في الإسلام يهدر ويلغى. على أي شيء بني هذا التاريخ الإسلامي؟ إيش؟ على الهجرة التي بها تكونت الدولة الإسلامية، وبها صار للدولة الإسلامية إمام يسيرها ويوجهها ويأمرها وينهاها. ونعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في مكة لم يكن الحكم إليه، ولكن كان إلى من؟ إلى قريش. ومع الأسف أن بعض البسطاء السفهاء في هذه البلاد السعودية ذهب يؤرخ بالتاريخ الفرنجي، مع أن الدولة حفظها الله ووقاها الشرور قد نصت على أن التاريخ الرسمي لهذه الدولة هو التاريخ الهجري، هكذا في نظام الملك. فيأتي أولئك السفهاء المغمورون المغرورون بالثقافة الغربية ويحول التاريخ إلى التاريخ الفرنجي. ولذلك تجد كثيرا من المحلات إذا أعطوك الفاتورة، فاتورة الشراء، تجد التاريخ بإيش؟ بالفرنجي. سبحان الله، أنت في دولة تاريخها الرسمي تاريخ هجري وتجعل تاريخ جار نصراني. ثم إن أكثر نحن هنا في بلادنا أكثرهم لا يعرفون التاريخ الفرنجي النصراني، إنما يعرفون التاريخ الهجري. هل معنى ذلك أن هؤلاء يريدون أن يحولوا الشعب السعودي من تاريخه المجيد المبني على الهجرة إلى هذا التاريخ الموهوم؟ سبحان الله. لكن المشكلة ضعف الشخصية في الإنسان حتى لا يعتز بشخصيته الإسلامية. يا أخي أنت مسلم، تاريخك إسلامي، تاريخ مبني على أعظم مناسبة، مبني على تكون الدولة الإسلامية، فكيف تأتي إلى هذا التاريخ الفرنجي الوهمي لأنه مبني على غير شيء. هذا قائل كلامك هذا مردود، كلامك هذا مردود بالقرآن والضبط والواقع. أما القرآن فإن الله يقول ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، وقال إن 9 الزائدة هي زيادة السنوات الهجرية على الميلادية. فنقول ما شاء الله على هذا الاستنباط العظيم الذي لا يصل إليه أذكى الناس إلا أبلد الناس. هل الله عز وجل أشار بقوله وزاد 9 إلى الفرق بين السنة القمرية والسنة الشمسية؟ من يستطيع أن يشهد على الله أنه أراد هذا؟ لا يستطيع أحد أن يشهد، ولو شهد لكان كاذبا. من أين له هذا الدليل؟ ولكن الله عز وجل أراد أن يؤكد المدة التي مكثوا فيها يعني أصحاب الكهف، فقال لابد 300 سنين وازدادوا 9 فيكون الجميع 309 سنوات. ولا يمكن أن يكون في القرآن الكريم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، ثم تأتي هذه الآية تشير إلى الفرق بين السنة الهلالية والسنة الشمسية. هذا غير ممكن. والقائل بأن هذا هو المقصود شاهد على الله بما لا يعلم، وسيسأل عن هذه الشهادة يوم القيامة. أما قولهم إن هذه الأشهر الفرنجية أضبط لأنها تساير الزمان والفصول، فنقول الحمد لله. هناك ما هو أحسن منها وأدق منها وقد جاء في القرآن، ألا وهو البروج. أرخ بالبروج 12 برجا أشار الله إليه في القرآن الكريم، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أرخ بالبروج نقول نعم أنت لم تخالف، ولسنا نحتاج إلى التاريخ إلى موافقة التوقيت للفصول إلا في حال الزراعة، المزارعون يحتاجون إلى هذا، والمزارعون يكفي أن نقول لهم هذه البروج الحمل الثور الجوزة السرطان الأسد السنبلة الميزان العقرب القوس الجدي، هذه البروج امشوا عليها 3 للصيف و3 للخريف و3 للشتاء و3 للربيع، وهي منضبطة تماما ومبنية على علامات وهي النجوم. ثم أدهى من ذلك أن يحتفل بعض المسلمين بأعياد رأس السنة الميلادية ويعظمونها ويبجلونها، وهي مقترنة بمناسبة دينية عند النصارى، ألا وهي إيش؟ ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فيكون الاحتفال برأس السنة الميلادية مع مناسبة ميلاد المسيح يكون فيه فرح بشعائر دينية، والفرح بشعائر الكفر إن سلم من فرح بها من الكفر فهو كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام الذمة، فهو أشد من فرحه بشرب الخمر وعبادة الصليب. فالمسألة خطيرة يا أخواني، يحرم على الإنسان أن يحتفل بعيد الميلاد إن كان مسلما، ويحرم عليه أن يهنئهم بهذا العيد إن كان مسلما، ويحرم عليه أن يرد تهنئتهم إذا هنؤون به إن كان مسلما، سبحان الله، هل نهنئهم بعيد يعتبرونه من الشعائر الدينية؟ وهل هذا إلا رضا بالكفر؟ لكن غالبا من يهنئونهم لا يقصدون تعظيم دينهم أو شعائرهم، وإنما يقصدون إيش؟ المجاملة. وهذا غلط. فإذا قال أنا أجاملهم لأنهم يجاملونني فيهنئونني بعيد الفطر وعيد الأضحى، نقول الحمد لله. إذا هنؤونا بعيد الأضحى وعيد الفطر فقد هنؤونا بعيد شرعي جعله الله للعباد، وكان المفروض عليهم أن يكون عيد الأضحى وعيد الفطر عيدا لهم لأنه يجب عليهم أن يسلموا. لكن إذا هنأناهم بعيد الميلاد هنأناهم بعيد لم يجعله الله عيدا. فهذا العيد الميلادي ليس له أصل في التاريخ وليس له أصل في الشريعة. فعيسى بن مريم لم يأمرهم بإقامة هذا العيد، فهو إما مما أدخلوه، إما أنه مما أدخلوه في شريعة المسيح بدعة وضلالة، وإما أنه شرعي مشروع في شريعة عيسى عليه السلام لكنه نسخ بالشريعة الإسلامية، فهو لا أصل له على أي تقدير. لأننا إن قلنا إنه من بدع النصارى وليس من شريعتهم فهو ضلالة، وإن قلنا إنه من شريعتهم فهو منسوخ، والتعبد لله تعالى بدين منسوخ ضلالة، فهو ضلالة على كل تقدير. وإذا كان ضلالة كيف يليق بي وأنا مسلم أن أهنئهم به؟ وقد أجبت عن كونهم يهنئون بعيدنا ولا نهنئهم بعيدهم بأن عيدنا شرعي بأمر الله عز وجل، وعيدهم ليس بشرعي لأنه إما موضوع في شريعتهم أو منسوخ بشريعتنا، فلا وجه له على كل تقدير. ولقد شاع في هذه الأيام وقبل هذه الأيام أوهام وخيالات لا يصدق بها إلا من سمع بها، لا يصدق أن تقع من عاقل فضلا عن مؤمن إلا من سمع بها. يقولون الألفية الثالثة كما يزعمون بيصير فيها أشياء وأشياء، وتساقط الطائرات من الجو وتتصادم بعضها مع بعض. ليش؟ قال لأن الكمبيوتر منتهى عند آخر دقيقة من عام 2000، وإذا سقط الكمبيوتر معناه ما تشتغل، لا تشتغل المكان المبني على الكمبيوتر، إذا لا تطير الطيارة ولا تشتغل مكان الكهرباء وما أشبه ذلك. علشان إيه؟ لأن يقع سقوط الكمبيوتر والطيارة في الجو، إيش تعمل؟ الموعد، شو الموعد جماعة؟ طيارة تعطل حركة في الجو، ما الموعد؟ الأرض، هذا الموعد. شوف خيالات عجيبة. أنا أتعجب لهؤلاء القوم الذين بلغوا ما بلغوا في الصناعة والمخترعات ثم ينتكسوا على رؤوسهم إلى خيالات الصبيان ويتأهبون لهذه الألفية لأشياء عظيمة يتوقعونها، ينزل المسيح عيسى بن مريم وما أشبه ذلك من الأشياء التي ليس لهم بعلم. يعني نحن لو أننا على التقدير البعيد وافقناهم على بطلان الكمبيوتر في زمن معين حددوهم، ما لا نوافقهم على أمور من فعل الله عز وجل لا يعلمونها، ولا يجوز أن نصدقهم بما سيحدث وهو من فعل الله. ومع ذلك يا أخواني، تعلن إذاعة لندن أمس صباح بأنه لم يكن شيء من ذلك، لا سقطت الطائرات ولا سقط الكمبيوتر حتى الدولة الشيوعية الكافرة الصين لم توقف طائراتها دقيقة واحدة وهي كافرة، لأن هذه أوهام خيالات. والعجب أن بعض المسلمين يتابع هؤلاء. الله أكبر، ألم يعطيكم الله العقول؟ ألم يقول عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة من إلا الله؟ والله لو أن الإنسان عنده إيمان قوي في هذه الآية ما يصدق عما يقال في المستقبل، ولا يصدق أيضا فيما تكتبه بعض الصحف، ما طالع فلان وش طالع، أسعد أم شقاء؟ نسأل الله العافية. مولود في أي برج؟ الله مولود في سعد السعود، ما شاء الله ما شاء الله، ابشر بالسعد. مولود في برج الحوت، ستأكلك الحيتان. نعم، وهكذا. كل هذه أوهام يا جماعة. الحمد لله دين الإسلام حذرنا من هذه الأوهام حتى نبقى مطمئنين، نحكم بالشرع المؤيد بالعقل. لكن قدر الله ما شاء الله، ضعف الشخصية هو الذي أوجب ذلك. ألم تعلم أن الدين الإسلامي لما كان في عهده الزاهر، ألم تعلم أن أمة العجم أي الذين لا يتكلمون بالعربية صاروا صاروا عربا، اضطروا إلى يتعلم العربية، بل كان من أولئك القوم كان منهم من كان إماما في اللغة، الفيروزابادي رحمه الله أصل فارسي، ومع ذلك ألف القاموس المحيط الذي كان مرجع الناس إلى اليوم في اللغة العربية، لأن الضعيف دائما يقلد القوي. ولما كانت قوة للإسلام صارت اللغة العربية هي السائدة، وصار الناس يضطرون إلى تعلمها، والعكس بالعكس الآن، صار الإنسان إذا تعلم حروف اللغة الإنجليزية فضلا عن تركيبها وكلماتها افتخر وزخر. بل كان بعضهم يعلم الصبيان اللغة الإنجليزية، يقول لوالده إذا أراد يسلم يقول لا تقول السلام عليكم، قل باي باي. إيش باي باي؟ لأن باي باي لغة القوم الذين لهم من السيطرة ما لهم، ونحن ضعفاء إلى هذا الحد يا جماعة. الصبيان يقول مع السلامة في أمان الله، السلام عليكم، باي 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 باي. الله المستعان. لماذا؟ لأن أباه علمه، والطفل يعيش على ما علمه أبوه. المهم يا إخواني، أنا أقول يجب علينا أن نعتز بديننا، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن لا نكون أذنابا وراء هؤلاء في أمر ليس لنا منه فائدة. أما تقليدهم في الصنائع وما أوجع الله في الأرض من منافع فهذا لا ينكر ويحث عليه، ويقال سابقون في هذا مع إقامة دينكم. أسأل الله تعالى أن يعيد لهذه الأمة مجدها، وأن يعرفها بنفسها حتى تنزل المنزلة اللائقة بها. أعود إلى القرآن الكريم، أي إلى تفسيره، يقول عز وجل وقدره منازل لإيش؟ لتعلموا عدد السنين والحساب. ألم تعلموا أيها الأخوة أن بعض الناس يحدد لك اليوم من الشهر بما يراه من منازل القمر، التربيع الأول والثاني والثالث والرابع إلى آخره، يقول لك الليلة السابع من الشهر، وهو لم يعرف متى دخل. لماذا؟ لأنه شاهد القمر وعرف منزلته، فيحدد لك اليوم بالضبط بناء على هذه المنازل. حتى الصغار والكبار والذكور والإناث يعرفون هذا. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، أي ما خلق الله الشمس والقمر وقدره منازل إلا بالحق، وضده الباطل. وهذا كقوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يفصل الآيات لقوم يعلمون، فصل أي يميز بينها، فهذه آية للرحمة وهذه آية للحكمة وهذه آية للسلطان وهذه آية للقوة وما أشبه ذلك. الزلازل في الأرض والفيضانات والعواصف آية من آيات الله عز وجل تدل عليه على العظمة والقوة والسلطان والجبروت. حصول الغيث والنعم آية على إيش؟ على الرحمة والرأفة والفضل والإحسان. فالله تعالى يفصل الآيات، كل أثر مما خلق الله يدل على آية من آياته. أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون، هذه الجملة مؤكدة بمؤكدين، قلهم يا رجل. في اختلاف، إن في اختلاف، نعم هذه إن، وين أين لام التوكيد؟ لا يا بارك الله فيك. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. في اختلاف الليل والنهار بيش بيش بالطول والقصر، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. من يستطيع أن يزيد دقيقة واحدة في الليل؟ من يستطيع يا جماعة؟ والله لا يستطيع الخلق كلهم أن يزيدوا دقيقة واحدة، ما استطاعوا، أو ينقصوا دقيقة واحدة، ما استطاعوا. بل ذلك إلى الله عز وجل، كما قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وبيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إيش؟ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. إذن من أنواع اختلاف الليل والنهار الطول والقصر، ومنها الحر والبرد، يختلف الليل والنهار أيهما أبرد؟ الليل أبرد. فهما أي الليل والنهار مختلفان في البرودة، أبرد الليل الفجر وأبرد النهار العصر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى البردين دخل الجنة، البردين يعني الفجر والعصر. ومن اختلاف الليل والنهار اختلافهما في العز والذل، تجد هؤلاء القوم بينما كانوا أعزة أقوياء بأموالهم وسلطانهم وأبنائهم إذا بالأمر ينعكس من العز إلى إيش؟ إلى الذل، ومن الأبناء إلى الفقد الأبناء، ومن الغنى إلى الفقر، أو بالعكس. هذا من اختلاف الليل والنهار. قال الله عز وجل إن يمسسكم قرح، يخاطب المؤمنين، فقد مس القوم قرح مثله. الله أكبر. وتلك الأيام نداولها بين الناس. شفت تسلية، تسلية من الله عز وجل يسلي المؤمنين الذين أصيبوا في أحد، المسلمون في أحد أصيبوا بقتل باستشهاد 70 رجلا، ولا شك أن هذا أصابهم، وأغمهم. فقال الله عز وجل إن يمسسكم قرح إيش أمين شو بعدها فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذه تسلية اسما لتسلية أخرى أعلى منها. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يعني لا تضعفوا في ابتغاء الكفار لقتالهم، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. لا تظن أنك إذا جرحت فأصابك الألم، أن الكافر إذا جرح فالجرح عليه برد وسلام، أبدا. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. وهنا ظهر الفرق، ماذا ترجون أيها المؤمنون؟ ترجون الجنة، هؤلاء لا يرجون شيئا، لا يرجون شيئا إطلاقا، بل الفخر والخيلاء. ولهذا لما حصل على المسلمين ما حصل في أحد قام أبو سفيان يسأل هل فيكم محمد، هل فيكم ابن أبي قحافة، هل فيكم عمر، يفتخر عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجيبوه، لا تجيبوه إذلالا له. ولا شك أن هجر من يتكلم من الرؤساء إذلال له، لأن أبا سفيان سيعلم أنهم موجودون، فإذا علم أنهم موجودون ولم يكلموه ازداد ذلا وحسرا. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما افتخر بشعائر الكفر وقال أعلو هبل، وهبل اسم لسان يعبدونه، قال أجيبوه، ما في إذلال، يعني إذلال الدين والشريعة لا يمكن، قال أجيبوه. قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، إذا كنت تفتخر بصنمك فنحن نفتخر بالله عز وجل، الله أعلى وأجل. ومن اختلاف الليل والنهار الاختلاف في الرخاء والشدة العامة والخاصة. أحيانا تكون الأيام رخاء، عيش طيب أمن، وأحيانا تكون إيش بالعكس عموما أو خصوصا. الخصوص أدبر نفسك الآن، انظر نفسك. الخصوص أحيانا تكون في بعض الأيام مسرورا منبسطا، وأحيانا بالعكس. وفي ذلك يقول الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. الأخ قم أنت حتى لا تلعب بعينيك تنظر يمينا وشمالا، اقرأ البيت. نعم غلط، كم بيني وبينك؟ رجلا. خلاص اصحى ان تدور عيناك يمينا وشمالا، فالقلب يدفع العين. اجلس. فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر. علينا يعني أعداء يعلون علينا، ويوم لنا نعلو عليهم، ويوم النساء ويوم النسر. وهذه من حكمة الله عز وجل أن يكون الإنسان يتقلب بين هذا وهذا حتى يصبر على ما يؤذيه فينال درجة الصابرين، ويشكر على ما يرضيه فينال درجة الشاكرين. وقوله تعالى وما خلق الله في السماوات والأرض آيات لقوم يتقون أيضا فيما خلق الله عز وجل في السماوات والأرض من الاتفاق والتباين لآيات لقوم يتقون. انظر ماذا خلق الله في الأرض، أنواع وأجناس من المخلوقات من بني آدم وغيرهم، من السباع والوئام والهوام وغيرها، تجد العجب العجاب. انظر إلى النمل الآن من أصغر المخلوقات وفيها عجائب. النملة إذا اختارت البيت تحفر لها جحرا، إذا اختارت المكان الذي تحفر فيه جحرا لها، ما تأتي إلى المطمئن من الأرض والطامن من الأرض، تختار إيش؟ العالي، تختار العالي خوفا من الأمطار، لأن العالي يزل عنه المطر فهي تختار المكان العالي. إذا أخذت الحبة لتدخره لوقت لا تستطيع الخروج من جحرها، تأخذ حبة تدخل جحرها، إلا في زمن الشتاء ما تستطيع أن تخرج من الضرب، وباطن الأرض أدفأ لها. تختار الحبة التي تريد أن تدخره، ولكنها تأكل رؤوس الحب، تأكل رؤوس الحب. لنفرض أنها أخذت برا، أخذت برا تأكل رؤوس الحب، حبة البر، علشان إيه؟ علشان ما تنبت فتفسد عليها. إذا جاء المطر الكثير ونزل البلل على حبوبها، إيش تعمل؟ تخرج به، لا انتهينا، تخرج هي به، تشاهدها تخرج به إلى الشمس حتى ينشف وترجع. ولكن أظن الطامع منكم إذا رأى هذا الحب المنشور سوف إيش؟ سوف يأخذه. طيب، هذا أليس هذا من آيات الله؟ فلا والله من آيات الله. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة أن رجلا كان معه طعمة، لحمة، قطعة من اللحم أو من العظم، طعمة، فوجد ذرة، الذرة تعرفونها أو لا؟ النملة الصغيرة، فوضع الطعمة أمامها، فلما تيقن في أنه طعم حاولت أن تحملها ما تستطيع لأنه كبير، فذهبت إلى أصحابها في جحرهم وقالت هلم إلى الطعام. أنا أحكي بلسان الحال مو بلسان المقال، ما جاء عندي هي عربية ولا غير عربية. المهم أنها دعت قومها، لما أقبلت جحاف الذر نزعه هذا الرجل، نزع الطعم من مكانه، فلما وصل القوم إلى مكان الطعم ما وجدوا شيئا. جعلت هذه التي وجدت أولا تحوم ولا شيء، تحوم حول المكان لعلها تجده، ما وجد شيء. رجعنا إلى بيوتهم فوضع الطعم عند هذه الباقية التي كانت تطلب اللي رأت من أول، لأن الآن سوف تحزن على ما فاتها من هذا وتخاف من زميلاتها أنها كذبت عليهن. وضع الطعم، فلما تأكدته تماما ذهبت إلى أصحابها يلا هلموا، فجاءوا إلى المكان. فلما أقبلت هذه الجحافل من النمل نزعه الرجل، رفعوا من الأرض، فجعلنا يبحثنا، وهذه المسكينة الأولى تتقطع، ما وجدنا شيئا فرجع. هذه المرة الثانية فجعلت هذه تبحث تطلب الطعم الذي كانت طأته بالأول فوضعه على الأرض، فلما تأكدت ذهبت إلى قومها يلا هلموا. جاء الطعم هذه المرة كم؟ الثالثة. لما وصلنا إلى المكان نزعه، فلما لم يجدنا يقول ابن القيم اجتمعت هذه الذر على المسكينة الأولى فقطعناها تقطيعا. عجائب، يعني هذا جزاؤه القتل، فقطعناها تقطيعا. يقول فحكيت ذلك لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فقال نعم هكذا الكذب ممقوت حتى عند الحشرات. سبحان الله. قال الله تعالى في مناظرة ومحاورة موسى مع فرعون لما قال فرعون من ربكما يا موسى، فقال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه أي جعله على خلق لائق به ثم هدى. فبما خلق الله من السماوات والأرض آيات لقوم يتقون. اللهم اجعلنا من المتبصرين بآياتك المعتبرين بها، واجعلها هداية لنا إلى اليقين الذي لا شك معه، وإلى الإيمان الذي لا كفر معه، وإلى الإخلاص الذي لا شرك معه، وإلى الاتباع الذي لا ابتداع معه، إنك على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة إن كان دخل وقتها ولا أسئلة. درس. طيب إلى الدرس ثم الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء.
نعم، لأن هو يوم وأتوم إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي في كتاب الطهارة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
نعم، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي أعلم نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأفقههن وأفضلهن وأحبهن إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما كونها أعلم فهذا أمر لا شك فيه ولا يجادل فيه أحد، وأما كونها أفضلهن فهذا موضع خلاف، هل هي أفضل أو خديجة رضي الله عنها؟ منهم من قال خديجة أفضل لأنها أول من آمن به وعاضده وناصره وشاركه في بأسائه وضرائه، وهي أم أكثر أولاده، كل أولاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خديجة إلا واحدا، من هو؟ إبراهيم، فإنه من ماريا القبطية. طيب، ومنهم من قال عائشة أفضل، عائشة أفضل، وذلك لأنها نشرت من علوم الشريعة وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم تنشره خديجة ولا غيرها من نساء، فهي أفضل. والصحيح أن لكل واحدة منهما مزيتها، نعم، والصحيح أن لكل واحدة منهما مزيتها، فخديجة أفضل في أول الإسلام وعائشة أفضل في آخر الإسلام. أما كونها أحب نسائه إليه فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل أي ناس أحب إليك؟ فقال عائشة، عائشة. نسيت أو قيل أي النساء أحب إليك؟ قال عائشة، ولم يستثني. والأصل في العموم أن يشمل جميع أفراده، وقيل إن خديجة أحب إليه من عائشة لأنه لم يتزوج عليها امرأة واحدة. ويكون قول لما سئل أي نساء يحب إليك أو أي ناس، قال عائشة أي في ذلك الوقت، وهذا بعد موت خديجة. وعلى كل حال لا شك أن هاتين المرأتين هما أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأحب النساء إليه. أما الأفضلية فقد عرفتم أن القول الراجح أن لكل واحدة منهما مزية. وأما الأحبية فهذا أمر يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس لنا كبير فائدة في أيتهما أحب. تقول كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه أن يسره ويستحسن التيمن أي اليمين في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، يعني أنه يسره ويعجبه أن يقدم اليمين في تنعله أي في لباس نعله. إذا أراد أن يلبس النعل لبس اليمنى قبل اليسرى، لبس اليمنى قبل اليسرى. أخي المسلم هل أنت تراعي هذا؟ أخبروني بالصدق، هل أنتم إذا أردتم أن تلبس النعال تراعون هذا فتبدأ باليمين قبل اليسار؟ الحمد لله، هذا ما نريد، لكن كثيرا من الناس لا يراعون هذا، يضرب بن عليها الأرض ويدخل اليسرى قبل اليمنى ولا يبالي. لكن انتبه، ابدأ بإدخال اليمنى قبل اليسرى تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ترجله، الترجيل تسريح الشعر ودهنه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخذ شعر الرأس، لأن اتخاذ شعر الرأس في عهدهم زينة، فكان صلى الله عليه وسلم يساير العصر يتخذ الشعر، ولكنه لا يدعه هكذا أشعث أغبر، بل كان يرجله يدهنه ويسرحه ويطيبه، لأن النظافة أمر مطلوب شرعا وفطرة. وطهوره، هذا الشاهد طهوره، إذا تطهر يبدأ باليمين. الأخ كيف يبدأ باليمين؟ قم يا رجل، كيف يبدأ باليمين؟ نعم، إيش يبدأ بإيش؟ يبدأ باليمين، يعني غسل وجهه الأيمن قبل الأيسر. ها نعم، ما الذي يمكن فيه التيامن؟ اليدان والرجلان، أسهل، يعني يبدأ بغسل اليمنى قبل اليسرى من يد أو رجل. أما الأذان فهما عضو واحد يمسحهما جميعا، والوجه كذلك عضو واحد يغسله جميعا، لكن إذا كان عضوان فإنه يبدأ باليمين. وظاهر الحديث أنه حتى في الاغتسال يبدأ بالجانب الأيمن من البدن قبل الأيسر، مع أن غسل الجنابة يكون فيه الجسد عضو واحدا، في الجنابة الجسد عضو واحد، إذا أردت أغتسل اغسل من أعلى الرأس أو من أسفل الرجل كما تشاء. ومع ذلك فالظاهر أنه في الاغتسال يغسل الجانب الأيمن قبل الجانب الأيسر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي كن يغسلن إحدى بناته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. طيب، قالت وفي شأنه كله، شأنه كله يعجبه التيمم فيه. الأخ يأخذ باليمين ولا باليسار؟ باليمين ولا باليسار؟ باليمين. يعني واحد أعطاك شيء، مد لك شيئا، تقدم اليسرى ولا اليمنى؟ اليمنى. طيب الإعطاء، قال لك واحد من الناس أعطني قلمك فأخرجته من مكانه وأعطيت إياه، باليسرى ولا باليمنى؟ إذن ما أنت بأفندي يا رجل، لو كنت أفنديا لقدمت اليسرى، لأن بعض الناس الآن مع الأسف الشديد يرون أن المدنية إيش؟ أن تقدم اليسرى. كثير من الناس مع الأسف نشاهدهم عليهم سيم الخيل والطيب، يقدم اليسرى، يأخذ القلم وفاته يقول تفضل باليسار، ويقول أعطني يا فلان قلمك باليسار. هذا خلاف السنة. السنة أن تبدأ في كل شيء باليمين إلا الأذى فتقدم فيه اليسرى. أنتم معنا؟ الأذى تقدم فيه اليسرى، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين، لأن الاستنجاء إذا إزالة أذى، إزالة نجاسة، فيكون باليسار. الاستنثار في الأنف يكون باليسار. فالقاعدة الشرعية كل شيء يبدأ باليمين وتقدم له اليمين إلا إيش؟ إلا الأذى، أي ما يستقدر، ما يستقدر فيتقدم به اليسرى. طيب عند دخول البيت تبدأ باليمين، عند دخول الخلاء يا جماعة ليش؟ هذا أذى، أذى، لأن المرحاض بالنسبة لما قبله أذى بلا شك، لأن المراحيض ما والشياطين. طيب إذا أردت أن تأكل، لا إله إلا الله، باليمين. نعم باليمين. كثير من الناس نراهم يأكلون باليسار، تلقى بيد الخبز في جوفها بيض ولا لحم، ويسمونها سندوش. نعم يأكل باليسار، والفنجان معه يشرب باليمين ويأكل باليسار. ماذا تقول في هذا؟ غلط ولا صح؟ غلط. يقول كل باليمين. وقال لي بعض الناس، أقوله حكاية لا تقريرا، قال في واحد يشرب شاهي باليسار ويشرب سجارة باليمين، إذا ما هو الأذى على زعم هذا؟ الأذى الشاهي ولا السجارة؟ الشاهي على زعمه، لأنه قدم له اليسرى والسجارة اليمنى. تبي تخرج ولا لا؟ أنت تستأذن بالخروج؟ هم طيب. الأكل باليسار، ها؟ باليمنى. طيب الأكل باليسار هل هو مكروه أو محرم؟ إن قلنا إنه مكروه فمن فعله لا إثم عليه، ومن ترك وأكل باليمين فهو أفضل. وإذا قلنا محرم صار الذي يأكل بيساره عاصيا لله ورسوله وآثما، فبأيهما نقول؟ بالثاني. تمام، نقول بالثاني، حرام. حرام أن تأكل بيسار، حرام أن تشرب بيسارك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وأنا أسألك أيها الأخ، أترضى أن تكون متبعا لخطوات الشيطان أو متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. يا أخي الإشت، لماذا تقلد الشيطان تأكل بالشمال وتشرب بالشمال وتترك الهدي النبوي؟ إلا لأن الشيطان يوحي بذلك، والشيطان يحب أن يتابعه الناس ويخطو خطواته. كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غلام، وكان هذا الغلام ربيبا له، أي ابن زوجته. قدم الطعام للرسول عليه الصلاة والسلام، فجعلت يد هذا الصبي تتجول في الصحفة، لأنه صبي ما تعلم. فقال له: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ثلاث سنن علمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الطفل. ورأى رجل يأكل بشماله، رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل يأكل بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. فقال له: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفع الرجل يده اليمنى إلى فمه بعد ذلك أبدا. طيب، إذن الأكل باليمين واجب والأكل بالشمال حرام. طيب، في واحد يأكل واشتهى ماء، يده فيها طعام اليمنى لأنه يأكل بها، واليسرى نظيفة ما فيها طعام، فأتي إليه بالماء فأخذه باليسار وشرب، حرام ولا حلال؟ اللهم اهدهم، اللهم اهدهم، حرام؟ ليش جماعة؟ هذا يقول: أنا لم أشرب بالشمال إلا لأن اليد متلوثة بالطعام. نعم، نقول لهذا الرجل: أولا أنه ملوث بشيء طيب ما هو بخبيث، وثانيا أن هذا التلويث على تقدير أنه تلويث فيه من يغسل.